تفضل يا عم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقد مؤلف رحمه الله ومن صار على نفسه
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأ المؤلف الكلام عن أحكام الصيام فقال: ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة. الصيال في لغة العرب الإقدام بقوة، وأما في الاصطلاح فهو الاستطالة على الغير بغير حق. عرفنا بذلك تعريف الصيال لغة واصطلاحا. والصيال محرم لأنه من أذية المسلم ومن الاعتداء عليه، وهو محرم بأدلة الشرع العامة. يقول المؤلف رحمه الله: من صال على نفسه أو حرمته أو ماله. هذه ثلاثة أصناف هي التي يصال عليها عاده، إما النفس أو المال أو العرض، وسيبين المؤلف لاحقا حكم دفع الصائل في كل واحدة من هذه الثلاث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. قوله فله الدفع عبارة تدل على أن الدفع جائز، لكن المؤلف لا يريد هذا، فإنه سيبين ما حكم الدفع بعبارة خاصة بهذه المسألة، لكنه يريد أن يبين أنه من حيث الأصل له أن يدفع الصائل. واشترط المؤلف في دفع الصائل أن يبدأ بالأخف فالأخف، فلا يجوز له أن يدفعه بشيء مع قدرته على أن يدفعه بأخف منه. والدليل على هذا أن دفع الصائل إنما جاز ضرورة، والضرورات تقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يزيد عما يحصل به دفع الضرورة. والدليل الثاني أن الأصل في أموال وأنفس المسلم الحرمة والعصمة، وإنما جاز في كونه صائلا فلا يستباح منها إلا ما يدفع صيانة. واستثنى الفقهاء من هذا الحكم العام، وهو أنه لا بد أن يبدأ بالأخف صور. فالصورة الأولى إذا ظن أنه لن يندفع إلا بالقتل، فله أن يبدأ به. فإذا غلب على ظنه أن هذا الصائل لن يندفع بالأخف فالأخف، بل لن يندفع إلا بالقتل، فله أن يقتله. صورة ثانية أن يخشى المعتدى عليه أن يبادر الصائل بقتله، فله أيضا أن يبادر هو بقتل الصائل. والذي يظهر لي أن هذه الاستثناءات لا نحتاج إليها، وإن كان جملة الفقهاء ذكروها. والسبب في ذلك أنه عند التأمل في الأمور التي استثناها الفقهاء ستجد أنه ينطبق عليها أنه لا يمكن دفعه بالأخف في الأخف، فإذن ينطبق عليها الشرط ولسنا بحاجة إلى استثنائها. لكن الفقهاء رحمهم الله لما رأوها خارجة عن صورة الدفع بالأسهل فالأسهل جعلوها مستثناة، وإلا هي عند التأمل لا تستثنى. فمثلا الذي يخشى أن يبادر الصائل بقتله، هل يستطيع أن يدفع بالأخف فالأخف؟ لو دفع بالأخف فالأخف ذهبت نفسه، فإذن هو لا يستطيع في الواقع. وهكذا جميع الأمثلة التي ذكروها كمستثنيات من هذه القاعدة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه. إذا لم يمكن أن يندفع الصائل إلا بقتله فله أن يقتله ولا ضمان عليه. ونفي الضمان يشمل القصاص وكفارة والدية. القصاص والكفارة والدية. والسبب في نفي الضمان أنه فعل فعلا مأذونا له فيه شرعا، وما أذن به الشرع فإنه لا يترتب عليه ضمان، فإنه لا يترتب عليه ضمان. وهذا صحيح، وهذا صحيح، بل سينتقل المؤلف إلى مرتبة أعلى فيقول: فإن قتل فهو شهيد، فإن قتل فهو شهيد. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، في البخاري. لكن الحديث المشهور: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، خارج الصحيح. إنما الذي في الصحيح المال فقط، المال فقط، لكنه يدل على الدفع عن النفس وعن العرض، وأن من قتل في سبيل الدفع عنهما فهو شهيد. ثم قال رحمه الله تعالى: ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. انتقل المؤلف إلى حكم دفع الصائل إذا صال على النفس أو المال أو العرض. نبدأ بالنفس. إذا صال على النفس فاختلف الفقهاء في حكم دفعه على أقوال. القول الأول وهو المذهب أنه إذا صال عليه في فتنة فإنه لا يدفع، يعني لا يجب عليه، وإن صال في غير فتنة فإنه يجب عليه أن يدفع. واستدلوا على هذا التفصيل بالجمع بين الأدلة، فقالوا: لا يجب الدفع حال الفتنة، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه منع عبيده أن يدفعوا، ومنع أبناء الصحابة أن يدفعوا حتى قتل. ولو كان منعه محرم لأنكر عليه الصحابة، فلما لم ينكروا علمنا أن الدفع ليس بواجب. الدليل الثاني: ومن المؤمنين عثمان اشتهرت عنه العبارة: من ألقى سيفه فهو حر. قال لعبيده: من ألقى سيفه فهو حر، يعني كالملزم لهم بعدم الدفع. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خشيت أن يظهرك شعاع السيف فغطي رأسك. فدل الحديث على أن له أن يستسلم إذا هدده بالسلاح الصائل، وأن يغطي رأسه حتى لا ينظر أثناء قتله، وهو مبالغة في جواز ترك الدفع، جواز ترك الدفع. وأما الدليل على وجوب الدفع في غير فتنة فقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإن ترك الدفع يؤدي إلى الهلاك. والقول الثاني أن الدفع واجب مطلقا، واستدلوا بالآية السابقة. والقول الثالث أن الدفع واجب مطلقا إذا كان الصائل كافر، ولا يجب مطلقا إذا كان الصائل مسلم، واستدلوا بالأدلة الأولى للحنابلة. والراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، ففيه الجمع بين النصوص. المسألة الثانية: حكم الدفع إذا كان الصيال على العرض. إذا كان الصيال على العرض فيجب الدفع بالإجماع، إذا كان الصيال على العرض فيجب الدفع بالإجماع. وتعليل ذلك أنه ليس من سبيل شرعا لإباحة الأبضاع، فليس للإنسان أن يبيح عرضه لأحد، ولهذا وجب عليه أن يدفع. فمسألة الدفع عن العرض أيضا واضحة وهي محل إجماع. المسألة الثالثة والأخيرة: الدفع عن المال، وفيه خلاف، فذهب الجماهير من الفقهاء والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن الدفع عن المال سنة وليس بواجب، واستدلوا على هذا بأن بذل المال مجانا جائز، فترك الدفع عنه من باب أولى. والقول الثاني وهو الإحناف: وجوب الدفع عن المال، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد، وهذا اللفظ في البخاري كما تقدم معنا. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل من أراد أن يأخذ مالك. والراجح مذهب الجمهور، والحديث الذي فيه من قتل دون ماله فهو شهيد، لا يدل على وجوب الدفع، وإنما يدل على جوازه وأن صاحبه إذا قتل فهو شهيد. فعرفنا الآن حكم الدافع في الأحوال الثلاثة إذا صال إنسان على نفسه أو ماله أو عرضه. نعم. التلصص هو الدخول بغرض السرقة، ودفعه يكون كذلك، يشير إلى أنه يجب أن يدفع بالأخف بالأخف. وهذا الحكم لا يختص بمن دخل الدار طلبا للسرقة، بل يعم كل شخص دخل الدار بغير إذن، ولو للفرجة ولو لتلقط الأخبار. كل شخص دخل دار المسلم بغير إذنه فإن له أن يدفعه بالأخف فالأخف إلى أن يصل إلى القتل. فلو دخل الإنسان هكذا بيتك لا يريد شيء، إنما يريد الاطلاع على البيت، فلك أن تقول أخرج، فإن لم يخرج فلك أن تخرجه باليد، فإن حصل قتال وقتلته فهو هدر، فهو هدر، لأنه معتد على حرمة المنزل، فيدفع دفع الصائل الأخف فالأخف. ولهذا لو أن المؤلف رحمه الله عمم العبارة فقال ومن دخل الدار بغير إذن فكذلك، لكان أولى ليشمل جميع الصور. نعم. بهذا انتهينا من باب حد قطاع الطريق، وبه انتهينا من كتاب الحدود، وبه انتهينا من باب حد قطاع الطريق، وباقي باب واحد في الحدود، به ننتهي من كتاب الحدود، فننتقل إلى باب قتال أهل البغي. سنت قوله باب قتال أهل البغي. البغي في لغة العرب هو الظلم والعدوان، هو الظلم والعدوان. وأما في الشرع فذكره المؤلف، وسنقف مع تعريف المؤلف، وهو يتكون من ثلاث جمل. والبغي والظلم محرم في جميع الشرائع، محرم في جميع الشرائع. والدليل على هذا الباب الخاص وهو قتال أهل البغي رحمك الله قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى. وجه الاستدلال عند الفقهاء أن الآية أجازت قتال كل من امتنع عن الحق، أجازت قتال كل من امتنع عن الحق، فاستدلوا بها على قتال أهل البغي. وإلا اقتتال طائفتان من المسلمين ليس هو البغي المقصود في تعريف الفقهاء، ولكن استدلوا به من حيث أن الله أجاز قتال الفئة الباغية بكونها خرجت عن الطاعة ولم تستجب للأوامر، فكذلك الباغية وهي التي تخرج على الإمام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى معرفا لأهل البغي من يكون أهل البغي، يقول إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. الفقهاء رحمهم الله يرون أنه لا يمكن أن نسمي الخارجين بغاة إلا إذا توفر فيهم ثلاثة شروط، فإن تخلف أي شرط انتقلوا من كونهم من البغاة فأصبحوا قطاع طرق، فأصبحوا إيش؟ قطاع طرق. نبدأ مع شروط المؤلف. يقول رحمه الله تعالى إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، الشرط الأول أن يخرجوا، الشرط الأول أن يخرجوا. فإذا اجتمع نفر لهم شوكة ومنعة وعندهم شبهة لها تأويل سائغ لكنهم لم يخرجوا فقط اجتمعوا فإنهم ليسوا بغاة، فإنهم ليسوا بغاة. ويجب أن تعرف أن هناك فرقا كبيرا بين أن نحكم على مجموعة أنهم بغاة وبين أن نحكم عليهم أنهم قطاع طريق. سيأتينا أنه لهذا الخلاف ثمرات في كيفية التعامل معهم كبيرة جدا، فيجب أن نعرف متى نطلق على هذه المجموعة أنهم بغاة لنطبق عليهم الأحكام التي سيذكرها المؤلف. إذن الشرط الأول الخروج، الثاني لهم شوكة ومنعة، فإذا اجتمعوا وخرجوا واعترضوا وأبدوا شبه لكن لا شوكة لهم ولا منعه، فلا يجوز للإمام أن يعاملهم معاملة البغاة، لأنهم ليس لهم شوكة وقوة ومنعه وشيء يرجعون إليه في الدفاع عن أنفسهم. الشرط الثالث قوله شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ، يجب أن يكون سبب الخروج تأويل، ويجب أن يكون التأويل سائغ، فإن لم يكن لهم تأويل فهم قطاع طرق، وإن كان لهم تأويل ليس بسائغ فهم أيضا قطاع طرق. وسيأتينا الأدلة على هذه الشروط من آثار الصحابة، لكن الذي يعنينا الآن أنه يشترط في الفئة الخارجة لكي تسمى بغاة أن توجد فيهم هذه الشروط الثلاثة: الخروج والقوة والتأويل. خروج والقوة والتأويل. مسألة: الخارجون عن الإمام لا يخرجون عن ثلاث أصناف. الصنف الأول الذين يخرجون بقوة ومنعة بلا تأويل، فهؤلاء من؟ ها؟ قطاع طرق. فهؤلاء قطاع طرق. القسم الثاني الخوارج، وهم الذين يخرجون على الإمام ويكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، فهؤلاء خوارج. القسم الثالث قوم من أهل العدل لهم شبه وتأويلات سائغة، خرجوا على الإمام بشوكة وقوة، فهؤلاء هم المقصودون بهذا الباب، وهم البغاة. وهم البغاة. قال شيخ الإسلام: والفرق بين الخوارج والبغاة من وجهين. الوجه الأول أن الخوارج يقاتلون ابتداء ويفرح بقتالهم، فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فرح واستبشر بأنه هو الذي تولى قتال الخوارج لحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم، بينما البغاة سيأتينا أنه لا يبدأون بالقتال إلا بعد أحكام معينة. الفرق الثاني أن البغاة من المسلمين بالإجماع، بينما الخوارج اختلف السلف والخلف في تكفيرهم، فمنهم من رأى أنهم خرجوا عن الدين، ومنهم من رأى أنهم من المسلمين، وهذا فرق كبير بينهم وبين البغاة، فإن البغاة لم يختلف فيهم أهل العلم أنهم من المسلمين. ولهذا فإن الخلط بين البغاة والخوارج خطأ، وإن كان البغاة والخوارج يجب أن يقاتلوا، لكن يجب أن يعرف الإنسان الفرق بين البغاة والخوارج التي كما ذكرها الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها. يجب على الإمام قبل أن يقاتل البغاة أن يسأل عن الشبهة التي أوجبت خروجهم والمظلمة التي يدعون، ويجب عليه إذا بينت له أن يسعى في رفع الظلم وكشف الشبهة، في رفع الظلم وكشف الشبهة. والدليل على هذا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه راسل أهل البصرة مرارا، وراسل الخوارج مرارا قبل أن يقاتلهم، فدل هذا على وجوب المراسلة قبل البدء بالقتل بالقتال. والدليل الثاني قوله تعالى: فأصلحوا بينهما، فإن الإصلاح يستدعي المراسلة قبل البدء بالقتال، وهذا صحيح، لا يجوز الإمام أن يقاتلهم حتى يعرف الشبهة التي عندهم، فإن أمكنه كشف الشبهة وبيان الحق واقتنعوا فبها ونعمت، وإلا فإنه كما سيذكر المؤلف يقاتلهم. نعم. فإن فاءوا وإلا قتلهم، يعني فإن رجعوا بعد أن بين لهم وكشف المظالم وإلا قاتلهم وجوبا، فإن الإمام إذا لم يقاتل الفئة الباغية فهو آثم لما يدخلونه على الناس من شبهات وإخلال بالأمن. فيجب عند الحنابلة على الإمام أن يقاتلهم، واستدلوا على هذا بقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي، فنص على أو فأمر بقتال الفئة الباغية إذا لم ترجع إلى الحق بعد أن بين لها الحق بنصوص الكتاب والسنة. المؤلف رحمه الله وعفى عنه وجزاه عن نساء المسلمين كل خير، ترك بعض المسائل المذكورة في الأصل وهي في الحقيقة من أهم مسائل الباب، فترك ثمرة الحكم على قوم بأنهم بغاة، يعني ما يترتب على هذا الحكم من فروع فقهية، وفي الحقيقة تركه لهذا يعتبر من وجهة نظري نقص ظاهر ومخل بالباب، لأنه يجب أن ترتب الأحكام بعد أن تعرف حقيقة البغاة. فنقول إذا قاتل الإمام البغاة فإما أن يرجع ويتوب ويعرف الحق أثناء القتال، أو يهزم، يعني يتمكن الإمام من هزيمته. فإذا حصل أي من الأمرين ترتب على هذا ثلاثة أحكام. الحكم الأول أنه لا يجوز الإجهاز على جريحهم ولا اتباع مدبرهم، فلا نتبع، لا يتبع المدبر ولا يجهز على الجريح، وإنما يتوقف القتال. والدليل على هذا أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أمر أصحابه بذلك في معاركه مع الخوارج ومع أهل الشام. الحكم الثاني أنه لا يجوز للإمام أن يسبي نساءهم ولا أن يصطفي أموالهم، وهذا أيضا الحكم الذي وهذا الحكم أيضا مستفاد من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب التي وافقه عليها الصحابة، فإنه لما هزم أهل الشام في بعض المعارك لم يسبي نساءهم ولم يصطفي أموالهم، وكانت هذه النقطة من النقاط التي اعترض فيها الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقالوا إما إذا قاتلتهم أن تسبي نساءهم أموالهم أو أن تكف عن قتالهم، فما استطاعت عقولهم أن تجمع بين القتال لتوحيد الأمر وبين الكف عنهم لأنهم إخوان لنا. ولكن أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة استوعبوا هذا الحكم الشرعي، فنهى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحدا من أفراد الجيش أن يسبي امرأة منهم أو أن يأخذ مالا لهم، بل إنه لما انتهت المعركة أمر بإرجاع الأعيان الموجودة إلى أصحابها من البغاة. الحكم الثالث أن ما أتلفه أهل العدل على أهل الظلم فإنه لا يضمن بالإجماع من الأموال والأنفس، وما كان باقيا بعينه لشخص معلوم فإنه يرد. ولهذا لما انتهت المعركة قال أمير المؤمنين علي لأهل الظلم الذين خرجوا عليه من وجد ماله فليأخذه، وكان أحد أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه يطبخ في قدر لهذا الرجل، فجاء ليأخذها فقال لو تنتظر إلى أن ينضج الطعام فقط، فضرب القدر وسكب ما فيه وأخذ القدر وذهب. وإنما كان ذلك بحزم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه كل من وجد ماله بعينه فإنه يأخذه. مسألة الثالثة ما أفسده أهل البغى البغي على المسلمين فهو لا يضمن على الصحيح، فهو لا يضمن على الصحيح. والدليل على هذا أنه لما وقعت الفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم لم ينقل قط أن أحدا من الذين دخلوا في القتال ضمن شيئا من المال أو من الدم. وقول الثاني أن أهل الظلم يضمنون لأهل العدل ما أفسدوه عليهم ويضمنون الأنفس كذلك لأنهم ظالمون، والأصل وجوب الضمان على من أتلف مال المسلم أو نفسه. والصحيح إن شاء الله كما قلت الأول، لأن هذا المروي عن الصحابة، لأن هذا هو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحكام الثلاثة والأربعة هي التي أسقطها المؤلف، وهي كما ترون هي ثمرة الحكم على قوم أنهم من البغاة أو من قطاع طرق أو إلى آخره. تقدم معنا في قطاع طرق أنهم يضمنون أو لا يضمنون، قطاع طرق هل يضمنون؟ وإذا تابوا هل يضمنون؟ ها؟ تقدم معنا أن ضمانهم دائما وأبدا ثابت، تابوا قبل القدرة أو لم يتوبوا قبل القدرة، وهذا فرق كبير بين قطاع الطرق وأهل البغي. إذا حصل قتال بين طائفتين ليس مع أحدهما الإمام، وكان سبب القتال كما قال المؤلف عصبية أو رياسة، فإنه لا تأتي معنى الأحكام السابقة من عدم الضمان ومن قبل الجهتين، بل يجب الضمان على الجهتين. وعلى الحنابلة هذا بأن هذا القتال لم يأذن فيه الشارع، بل هو معصية، وإذا كان الشارع لم يأذن به فإن الأصل في من أتلف مالا أو نفسا أن يضمنها، ولهذا جعلوا الضمان عليهم، وهذا صحيح إذا اقتتلت طائفتان. قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. الردة لغة الرجوع، وأما في الاصطلاح فهو الإتيان بما يخرج عن الملة، وهذا تعريف الردة. أما تعريف المرتد فذكره المؤلف رحمه الله بقوله: وهو الذي يكفر بعد إسلامه. المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، والكفر قد يكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالشك، ولا يخرج عن هذه الأنواع. فالقول بالكفر بأن يسب الله أو يسب رسوله أو يسب الدين من حيث هو دين، وأما بالاعتقاد فكأن يعتقد أن لله شريكا يدبر الكون معه، وأما بالفعل فكأن يسجد للصنم أو يهين القرآن إهانة لا تستر عن مسلم، وأما الشك فكأن يشك بخبر الله الذي جاء في القرآن، أو أن يشك بكفر من أجمعت الأمة على كفره كالمشرك العابد للوثن واليهود والنصارى. فهذه أجناس الكفر لا تخرج عنها، وإنما تتعدد الأمثلة. نعم نعم، المؤلف سيذكر جملة من الأمثلة هي تعتبر كالأصول للمكفرات. يقول: فمن أشرك بالله، يعني فهو مرتد، يعني فهو مرتد. والدليل على هذا أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعدم المغفرة تكون مع الخروج عن دين المسلمين، وما عداه فيغفر إما من الله أو بالتوبة. والشرك مناقض لأصل الدين الذي أرسلت من أجله الرسل، ولهذا لا شك في كفر من أتى بخصلة من خصال الشرك الأكبر. ثم قال: أو جحد ربوبيته. إذا جحد أن الله هو الخالق البارئ المصور المدبر لهذا الكون فهو كافر، ودليل كفره أنه مكذب لما تواتر في كتاب الله وسنة رسوله وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه وتعالى هو الرب المدبر. ثم قال: أو وحدانيته. كلمة الوحدانية أحيانا نجد أن العلماء يطلقونها على الربوبية، فيقولون الوحدانية التفرد بالربوبية، وأحيانا يطلقونها على الألوهية، وإن كان كأنه يعني يعني يبدو لي أن استعمالها في الربوبية أكثر منه في الألوهية، لكنهم يستعملونها في الألوهية. ولهذا نقول الوحدانية هي التفرد بالربوبية والألوهية، التفرد بالربوبية والألوهية. فكأنه جمع بين الأول والثاني، كأنه جمع بين الأول والثاني، لأن الأول يتعلق بالألوهية والثاني يتعلق بالربوبية. ثم قال أو صفة من صفاته، إذا جحد وأنكر صفة من صفات الله فهو كافر، فهو كافر. لكن يشترط لهذا ألا ينكرها بتأويل سائغ، أو ينكرها ومثله يجهل هذه الصفة، يعني بتأويل أو جهل يقبل من مثله. إذا أنكرها بغير تأويل ولا جهل فهو كافر. فإذا جاء شخص وقال الله سبحانه وتعالى ليس بصيرا ولا سميعا ولا يتكلم ولا ينزل وليس له يد ولا عين ولا قدم، فإنكاره لهذه الصفة إن كان جهلا ومثله يجهل هذه الصفة فلا يكفر، لحديث الذي أنكر صفة القدرة حين أمر أولاده أن يحرقوه ثم ينثروه في الريح. وأما إن كان يعلم هذه الصفة ومثله لا يجهلها، فإن كان بتأويل سائغ مقبول له وجه من اللغة فإنه لا يكفر، وإلا فإنه يكفر. وهذا الشرط، هذه الشروط تقلص ولا توسع التكفير بإنكار الصفات؟ ها؟ جدا، يعني لا تكاد يعني يصعب أن تكفر بإنكار صفة، لأن غالب الذين ينكرون الصفات إيش؟ ها؟ لا عندهم تأويل سائغ، إما من اللغة أو من ظواهر النصوص. فإن جاء أحد ينكر صفة بغير تأويل سائغ ففي الغالب ستجد أن فيه من المكفرات سوى إنكار الصفات شيء كثير، مثل الصوفية الحلولية أو الملحدة أو المستهزئين بالكتاب الذين ينكرونه على صفة الاستهزاء. فلا تجد إنسان لا يكفر إلا بمجرد إنكار الصفة، إلا بنطاق ضيق جدا في الحقيقة. ثم قال رحمه الله تعالى واتخذ صاحبة أو ولدا، إذا زعم أن الله اتخذ صاحبة أو ولدا فإنه يكفر، لأن القرآن مليء بنفي الصاحبة والولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان له من صاحبة. وإذا أثبت هو أنه لله ولد أو له صاحبة فإنه يكفر، فإنه يكفر. ولا نقول هنا بتأويل ولا بغير تأويل، لأنه لا يوجد تأويل سائغ في إثبات الولد لله ولا في إثبات الصاحبة. فبمجرد ما يعتقد أن لله ولدا فهو كافر، أو له زوجة فهو كافر. ثم قال أو جحد بعض كتبه أو رسله، إذا جحد بعض الكتب أو بعض كتاب أو جحد أحدا من الرسل فإنه يكفر. أولا لأنه مكذب لما جاء في الكتاب والسنة، وثانيا لقوله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالكفر ببعض الحق كفر بكل الحق. ثم قال رحمه الله تعالى والمكفر هذا والذي قبله لا يكاد يوجد بين المسلمين، لا يكاد يوجد بين المسلمين، لا اتخاذ، لا زعم أن الله صاحبة، ولا يعني إنكار صفة بغير تأويل وبغير جهل. ثم قال رحمه الله تعالى أو سب الله أو رسوله فقد كفر، إذا سب الله ورسوله فقد كفر، سواء سبهما على سبيل الاستحلال أو ليس على سبيل الاستحلال. والسب في اللغة هو التنقص والشتم، وأما في الاصطلاح فالسب يرجع فيه إلى العرف، فما اعتبر سبا فهو سب وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ضابط وتعريف متقن جدا، لأن السب يختلف جدا باختلاف الأوقات والأعراف والأزمان، فما اعتبر في عرف من الأعراف سبا فهو سب، وسب الله وسب رسوله من المكفرات، بل هو أعظم وأشنع مكفر على الإطلاق. أشنع المكفرات هو سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني المكفرات القولية، يعني المكفرات القولية. والدليل على كفر صاحبه مع ظهوره وجلائه من وجهين: الأول أنه لا يسب الله سبحانه وتعالى أو رسوله إلا وقد خرج من قلبه التعظيم الواجب، وإذا لم يعظم الله ولم يعظم رسوله فهو كافر. الدليل الثاني قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجه الاستدلال أن الآية دلت على كفر المستهزئ، والساب أشنع منه بمراحل، والساب أشنع منه بمراحل، فمن سب الله أو سب رسوله نسأل الله العافية والسلامة فهو كافر خارج عن الملة. جحد المحرمات الظاهرة كفر، والجحد هو الإنكار، والمحرمات الظاهرة هي المحرمات المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، سواء أنكر تحريم شيء محرم أو أنكر وجوب شيء واجب، ويلتحق بما علم من الدين بالضرورة كل ما أجمع عليه العلماء إجماعا عاما لا إجماعا خاصا. فما أجمع عليه إجماعا عاما يعني معلوم للعامة فإنكاره كفر، كتحريم الخمر ووجوب الصلاة والزكاة ووجوب بر الوالدين وتحريم الشرك، هذه إجماعات عامة. أما الإجماعات الخاصة كتحريم الزواج، الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، ونظائر هذه المسائل التي هي إجماعات خاصة يعلمها الفقهاء، فإنكارها ليس بكفر، إنكارها ليس بكفر، لأنه يتصور من أنكرها الجهل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر. إذن إذا أنكر شيئا من المحرمات الظاهرة إما أن يكون جاهلا فيعرف، فإن أقر فذاك وإلا فهو كافر، أو يكون عالما فيكفر مباشرة من دون تعريف، يكفر مباشرة من دون تعريف، وهذا صحيح، وهذا صحيح. إذا أنكر الإنسان شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كفر، لأنه تكذيب للكتاب وتكذيب للسنة، فيعرف، فإن رجع ولا أتممنا عليه الكفر، إلا إذا كان عالما فيكفر ابتداء بلا تعريف. ثم عقد المؤلف فصلا لبيان حكم المرتد. نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف. سيأتينا أن الحكم أن من ارتد عن الإسلام فهو كافر، لكن اشترط المؤلف بعض الشروط فيقول وهو مكلف، فبين المؤلف أن غير المكلف ارتداده لا يعتبر، فإذا ارتد فلا نقيم عليه الحد ولا نعتبره في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة مرتدا، وهذا أمر واضح بالنسبة للصغير دون التمييز وبالنسبة للمجنون. مسألة داخل هذا الشرط: المميز، المميز هل تعتبر ردته أو لا تعتبر؟ فيه خلاف بين الفقهاء. القول الأول أنها لا تعتبر ردته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وإقامة حد الردة من جملة العقوبات وهي مرفوعة عمن لم يكلف. قول الثاني أن إسلامه معتبر وردته معتبرة، فإن ارتد قتل. واستدل هؤلاء بأن علي رضي الله عنه وأرضاه والزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه أسلموا ولهم 8 سنين، قول كبيرة حقيقة، طفل عمره 8 سنوات دين جديد في قريش مع الأهوال الموجودة في أول بعثة يسلم، عقل كبير يعني بمعنى الكلمة. لا ينتهي عجب الإنسان من طفل يكون بهذا التفكير والمستوى، ولهذا لم يسلم إلا طفلان، علي والزبير، لأنه بعض الكبار ما أسلموا، لعقولهم كبيرة ما أسلموا، فكيف دليل أنه رضي الله عنهم أرضاهم لهم عقول راجحة. فاستدل الحنابلة، وهو وجه هذا القول وجه عند الحنابلة، أنه إذا دلت النصوص على اعتبار إسلامه فنعتبر ردته، فنصحح الإسلام والردة. والقول الثالث أن إسلامه صحيح وردته لا تعتبر، جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص. وهذا القول اختاره ابن مفلح وما لا يليه ابن قدامة، ولا شك أنه من أقوى الأقوال، لا شك أنه أقوى الأقوال المذكورة، فهو إن شاء الله الراجح. تنبيه، وعلى جميع الأقوال إذا ارتد المميز فإنه لا يقتل، على أي من الأقوال لا يقتل، ولو اعتبرنا ردته صحيحة، وإنما ينتظر به إلى أن يكلف، وننتظر أيضا بعد التكليف لمدة 3 أيام على المذهب، ثم إذا لم يرجع أقيم عليه حد الردة. واستدلوا، وهذا بلا خلاف، استدلوا على هذا بأن الصبي ليس من أهل العقوبات، فلا نقيم عليه الحد إلا بعد أن يبلغ. ثم قال رحمه الله تعالى: مختار، اشترط للردة أن يأتي بهذه الردة قولا أو عملا أو اعتقادا مختارا، فإن كان مكرها فإنه لا يكفر، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما اشتكر عليه. وهذا محل إجماع أنه إذا أكره عن الكفر فإنه لا يكفر. ثم قال: رجل أو امرأة. إذا ارتد الرجل فحكمه إذا استوفى الشروط القتل بالإجماع، إذا ارتد الرجل فحكمه إذا استوفى الشروط القتل بالإجماع، وإذا ارتدت المرأة ففيها خلاف. فالمذهب، وهو مذهب الجماهير، أنها تقتل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بدل دينه فاقتلوه، ولأن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت فقتلها، والحديث الأول في الصحيح والحديث الثاني ضعيف. القول الثاني أن المرأة إذا ارتدت فإنها تسلى وتكون أمة، استدلوا على هذا بأن أمير المؤمنين أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما ارتدت بنو حنيفة وقاتلهم سبى النساء وعاملهم معاملة الإماء، وأهدى علي إحدى نساء بني تميم وهي أم محمد بن حنبيل. وجه الاستدلال أن الصحابة أقروه على هذا العمل ولم ينقل إنكار، فهو إجماع من الصحابة على طريقة ابن قدامة. القول الثالث أنها تحبس أبدا حتى تسلم أو تتوب، وتضرب لترجع، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فقال: ولا تقتل امرأة. والجواب أن هذا الحديث في إيش؟ في الكافرة الأصلية، أما المرتدة فليست كذلك. والراجح المذهب، لكن لم أجد جوابا عن عمل أبي بكر الصديق، الراجح المذهب لوضوح الأدلة وعمومها، لكن لم أجد، يعني ليس في ذهني، ولم أجد جوابا كيف يخرج أهل العلم صنيع أبي بكر الصديق، ربما تحتاج مراجعة أكثر. المهم أن أنا لم أجد، وليس في ذهني بعد التأمل ما يجاب به عن مثل هذا العمل، إلا أن يقال هناك فرق بين الردة الجماعية والردة الفردية، ولكن هذا لم أرى أحدا أشار إليه. ولا لو قيل هناك فرق بين الردة الجماعية والفردية لكان وجيه، لأن كما سيأتينا حصلت ردة كثيرة في زمن الصحابة، في زمن عمر وعثمان ما نقل أنه سبية النساء، إلا أن الردة التي حصلت في زمن الصحابة هي للرجال، ردة من قبل الرجال. على كل حال الراجح المذهب، ولكن إن شاء الله نلتمس لاحقا الجواب عن أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: دعي إليه 3 أيام. يشترط قبل قتل المرتد أن يدعى إلى الدين لمدة 3 أيام، والدليل على هذا أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وسأله كعادته عمر رضي الله عنه عن أخبار القوم الذين جاء منهم، فقال: حصل وحصل، وارتد رجل وقتلناه. فقال عمر بن الخطاب: أفلا حبستموه وأطعمتموه كل يوم رغيفا 3 أيام ثم قتلتموه؟ اللهم أني لم أشهد ولم أحضر ولم أرضى. فدل هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه يرى أن صنيعهم منكر، وأنه كان يجب عليهم وجوبا الانتظار. الدليل الثاني: روي نحوه عن علي وفيه ضعف. الدليل الثالث: روي نحوه عن عثمان. الدليل الرابع: روي في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتظر بالمرتد 3 أيام. وهذا الحديث معلول بالإرسال فقط، معلول بالإرسال فقط، مرسل. وأن تعرفون أن المراسيل ليست في الضعف كغيرها، وأنها تصلح للاستئناس والاحتجاج متى احتفت بفتاوى، وقد احتفت الآن بفتاوى عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة. القول الثاني أنه يستحب ولا يجب الانتظار 3 أيام، فلولي الأمر أن يقتله بمجرد ما يرتد. واستدلوا على هذا بأن أبا موسى الأشعري لما ذهب إلى اليمن أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، فلما قدم ودخل المجلس ثنى له أبو موسى الوسادة، فرأى رجل مربوطا فقال: ما بال هذا؟ قال: إنه ارتد. قال: لا أجلس حتى يقتل. فلم يجلس حتى قطعت رقبته. فقالوا في هذا الحديث أنه لم ينتظر به لمدة 3 أيام، وإنما قتل في المجلس. والجواب على هذا الحديث: أولا، أن سنة عمر المؤيدة بفتاوى غيره من الصحابة وبالحديث المرسل أولى من فتوى معاذ وفتوى بموسى الأشعري. ثانيا، أنه يحتمل وليس احتمالا بعيدا أن هذا المرتد بقي عند أبي موسى لمدة كم؟ 3 أيام. الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يقل استثيبوه 3 أيام. والراجح الأول إن شاء الله، الراجح الأول، لأن القاعدة عند الفقهاء تقول: لأن يخطئ الوالي بترك العقوبة خير من أن يخطئ بظلم المعاقب. لأن نقول ينتظر ب3 أيام، لا سيما مع هذا الأثر الصحيح الصريح من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: وضيق عليه، يعني أنه يجب في أثناء 3 أيام أن يضيق عليه، إما في المكان أو في المطعم أو في المشرب أو في الجميع، لقول عمر: أطعمتم كل يوم رغيفا. فهذا دليل على أنه يجب أن يضيق عليه، ولا ينتظر بالمرتد لمدة 3 أيام ويوضع في مكان مريح، وإنما يوضع في مكان يحصل عليه فيه ضيق ليراجع نفسه. ثم قال رحمه الله: فإن لم يسلم قتل. فإن لم يسلم قتل لعموم النصوص السابقة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولقتل معاذ ولقتل الصحابة الذين نقلوا إلى عمر، فإن عمر لم ينكر القتل وإنما أنكر عدم الانتظار 3 أيام. فقتل المرتد يشبه أن يكون متواتر، يشبه أن يكون متواتر. ثم قال رحمه الله: بالسيف، يعني أنه يجب أن يقتل بالسيف لا بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله. وفسر العلماء جميعا عذاب الله النار، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والقتل بالسيف من الإحسان، فلا يجوز أن يقتل إلا بالسيف. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تقبل توبة من سب الله إلى آخره. بدأ المؤلف ببيان من لا تقبل منهم التوبة، فإذا ارتد فلا نقبل منه الرجوع. ومقصود المؤلف بقوله لا تقبل منه التوبة يعني في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة فإن صدقت توبته فهي مقبولة بالإجماع، إنما نحن نتحدث عن أحكام إيش؟ الدنيا، أما فيما بينه وبين الله فهي مقبولة وهذا بلا خلاف. قال رحمه الله تعالى لعظم عفوا، قال رحمه من سب الله، من سب الله، من سب الله ثم قال تبت، فإننا نقول التوبة غير مقبولة لأن الذنب الذي اقترفته عظيم يدل على أن فيك من الخبث والفساد ما لا يتصور الرجوع عنه، فلا نقبل منه ونقتله ولو زعم أنه تاب توبة نصوح. قول الثاني أن من سب الله تقبل توبته ويقبل منه ويرفع عنه الحد، أولا لعموم النصوص الدالة على قبول توبة التائب، الثاني أن الذين استهزأوا بالله وبرسوله قبلت توبة بعضهم بقوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، وقوله إن نعفو عن طائفة منكم هذا العفو بالتوبة لأن الكافر لا يعفى عنه والمسلم لا يعفى عنه بالكبائر إلا بإيش؟ بالتوبة، فدل على قبول توبته. الدليل الثاني أنه جاء في بعض النصوص أن فريقا من الذين استهزأوا قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم التوبة، لكن لم يظهر لي صحة هذا الأثر، وهي مروية ذكرها حنابلة لكن يغلب على ظني أنها ليست بصحيحة، يعني أنه لم يثبت أنه رضي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل توبة أحد من الذين استهزأوا، لكن هو مروي مروي أنه قبل، والآية واضحة في تقوية هذا الأثر، لكنه من حيث الإسناد لا أظنه يصح، يحتاج مراجعة، لم أراجع إسناده لكن لا أظنه يصح. والراجح أن التوبة مقبولة، والراجح أن التوبة مقبولة. قوله أو رسوله، لا تقبل توبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفس الدليل السابق أن توبة الرسول وهو سيد الخلق ونبي الله دليل على أنه فسد قلبه بما لا يصلح بعده. أضف إلى هذا أن في سب الرسول حقا للرسول ولا نعلم هل صفح عنه أو لا. والقول الثاني أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويرفع عنه الحد، والقول الثالث أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويعتبر من المسلمين يرث ويورث ويغسل ويكفن ويدفن مع المسلمين، إلا أنه مع ذلك يقتل لحق الله، عفوا، إلا أنه يقتل لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سب الرسول ولا نعلم هل صفح عنه الرسول أو لا. فصارت الأقوال ثلاثة، أنها لا تقبل توبته مطلقا، أنها تقبل مطلقا، أنها تقبل لكن مع ذلك يقتل، أنها تقبل لكن مع ذلك يقتل. هذا القول الثالث نصره شيخ الإسلام بأدلة كثيرة جدا متنوعة بطرق مختلفة في صار المسلول، حتى قال البعلي وهو اختصر السالم المسلول كما تعلمون بكتاب اختصره، وقال أتى بأنواع وأصناف من الأدلة لا يمكن للمنصف إذا رأها إلا أن يقر بصحتها، وهو كذلك يعني استدل بأدلة كثيرة رحمه الله وأثبت أنه إذا سب الرسول فلا مناص من قتله، لكن إن تاب قبلت توبته ودفن مع المسلمين، وإن لم يتب قتل ردة وصار مع الكافرين. ثم قال رحمه الله تعالى ولا من تكررت ردته، من تكررت ردته ولو لمرة واحدة كما هو ظاهر كلام المؤلف فإنها لا تقبل توبته، لقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن لا لم تقبل توبتهم، إيش؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ولا ليهديهم سبيلا. فقالوا الآية حكمت عليه في المرة الثانية أنه لن تقبل توبته. القول الثاني أنه إذا ارتد مرة تقبل وإذا ارتد الثانية لم تقبل. واستدل هؤلاء بالآية، واستدلوا أيضا بأن ابن مسعود أتي برجل ارتد فعفى عنه، فلما أتي به المرة الثانية مع جماعة عفى عن من معه وقتله وقال قد جئت قبل هذه مرة. لكن هذا الأثر عن ابن مسعود فيه ضعف، فيه ضعف. القول الثاني أن من تكررت توبته ردته فإنها تقبل توبته، لكن ينبغي بالنسبة لمن تكررت ردته أن يستقصي الإمام وأن يعاقبه عقوبة بليغة حتى يتبين له أنه تائب وليس متلاعب، أنه تائب وليس متلاعب. لكنه إذا تبين أنه تاب فإنه يقبل منه، لا سيما إذا كانت الردة سببها الشهوة وليست الشبهة، فإن من ردته بسبب الشهوة قد تتكرر لكن يتوب توبة نصوح. أما من كانت ردته بسبب الشهوة فهذا الذي ينبغي أن يتثبت في حاله الإمام. ثم قال رحمه الله تعالى بل يقتل بكل حال. هذه ثمرة عدم قبول التوبة، أن مصيره القتل بكل حال مهما أظهر من الرجوع والتوبة. نعم. توبة كل مرتد مهما كان نوع الردة إسلامه، ثم بيّن بماذا يكون الإسلام، فقال بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومفهوم كلام المؤلف أنه إذا ارتد ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا ينبغي الكشف عن حقيقة سبب الردة وهل رجع عنها وهل تاب وأقلع، وإنما نكتفي منه بالتوبة. فإذا أشرك صار يسجد للأصنام ثم تاب فإن نقبل منه ولا نقول هل ترى الآن أن السجود للصنم شرك أو لا، إنما نقبل منه ونكل باطنه إلى الله. ثم لما بين المؤلف رحمه الله أن التوبة تقبل بمجرد الشهادتين أراد أن ينبه إلى مسألة وهي قسم من المرتدين لا تقبل توبتهم بمجرد الشهادتين. يقول: ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه. إذا جحد فرض بأن قال الصلاة ليست بواجبة أو الحج ليس بواجب، أو جحد نحو الفرض كأن يجحد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للثقلين، فهذا له توبة خاصة يقول المؤلف فيها: فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود. توبة الجاحد لا تحصل إلا بأن يأتي بأمرين: الشهادتين وأن يقر بالذي جحد، لأنه إذا لم يقر بالمجحود فإن لا نعلم هل رجع عنه أو لم يرجع، هل رجع عنه أو لم يرجع. ولهذا يجب أن يشهد ويجب أن ينطق ويقول: رجعت عن جحد وجوب كذا وكذا وأنا أرى الآن أنه واجب، أو رجعت عن جحد تحريم كذا وأنا أرى الآن أنه محرم تصريحا، ولا نكتفي منه أنه يقول: تبت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل يجب مع الشهادتين أن يقر بما جحد. أو بطريقة أخرى يقول المؤلف: أو قوله: أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، يعني مع الشهادتين، يعني مع الشهادتين. فالشهادتين فالشهادتان ثابتتان، لكن إما أن يقر بالمجحود أو إيش، أو يقول: أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. إلى هذا ذهب الحنابلة. والقول الثاني أن الجاحد لا تقبل توبته إلا بالشهادتين وأن يقر، ولا يمكن من ولا تقبل ردته بمجرد أن يقول: أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. والقول الثالث أنه إن كان كفره بإنكار أصل من أصول الإسلام ظاهر، فإنه يكتفى منه أن يقول: أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، وإلا فإنه يجب أن يقر بما جحد. وإلى هذا القول مال الشيخ العلامة بن قدامة، وعلل هذا بأنه يوجد من المبتدعة الذين يكفرون ببدعتهم من يرى أن الإسلام هو ما هو عليه، من يرى أن الإسلام هو الملة التي هو عليها، فلا ينفعه أن يقول: أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، لأن دين الإسلام عنده هو ما هو عليه وما هو عليه. ولا شك أن هذا التنبيه من ابن قدامة جيد، وأن ما نقبل من المنكر إذا كان لم ينكر شيئا ظاهرا من الإسلام إلا إذا أقر واعترف بما جحده من دين الإسلام. وغالب الكفر بالجحود غالبا يكون من القسم الثاني، وهو إنكار شيء غير معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا الأقرب والأحسن أن يقال أن الكافر جحودا لا يقبل منه إلا بالشهادتين وأن يقر بما جحد مطلقا، فنقول: أقر بما جحد واشهد الشهادتين، ويكون هذا مقبولا منك. بهذا انتهى كتاب الحدود، ونقف على كتاب الأطعمة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.